ابن لآخر بعد وفاة الأول، غايته التعرف والوصول إلى الحقيقة الناصعة.
يبدو على سيمائهم أنهم من العرب. لأسألهم لعلهم يرشدونني لأرض الحجاز. عذرا، ممن القوم؟
نحن من بني كلب، نقصد الحجاز.
حقا؟
نعم، وما في ذلك يا رجل؟
هل لي بصحبتكم إلى هناك وأعطيكم بقراتي وهذه الماشية؟
بقرات وماشية؟
نعم، هي لكم مقابل أن ترشدوني لأرض الحجاز.
حسنا، وهو كذلك. هيا التحق بنا.
شكرا جزيلا.
كم هو ساذج وبسيط. إنها بقرات سمان وقيمتها أضعاف مضاعفة عما سنبذل عليه.
خالد،
لبيك يا عمر.
تعال هنا يا خالد.
ماذا وراءك يا عمر؟ من هذا الرجل؟
اسمعني جيدا يا خالد، هذا المغفل الساذج وهب بقراته ومشيته كلها مقابل وصوله الحجاز برفقتنا. إنني أشك في أمره، راقبه جيدا مع الاعتناء به، لا تدعه يفلت من بين أيدينا.
وماذا تنوي له يا عمر؟
حالما نصل وادي القرى سأبيعه لأول رجل ميسور الحال يطل علينا، أبيعه كعبد.
ألا تتوقع أنه سيقاومنا؟
كلا، لا أتوقع منه ذلك، فكما يبدو عليه أنه ليس أهلا لها.
حسنا يا عمر، حسنا، كما تحب وترضى.
كما أخبرتك يا خالد، اعتني به وأكرم، لا أريد أن يتعرض له أحد بسوء أبدا حتى نصل وادي القرى.
كن مطمئنا يا عمر.
وما إن وصل الركب وادي القرى ورأى سلمان النخيل هناك حتى اطمأن قلبه وعلم في نفسه أنه اقترب من البلد الذي وصفه راهب عمورية له. وفجأة،
أنت يا سلمان، أنت.
ها، لبيك.
مد يديك.
يدي؟
أجل،
تفضل. ماذا؟ لماذا تقيد يدي؟ ماذا فعلت لكم؟ اتركني. ماذا اقترفت بحقكم؟
صح، ولا تنطق بشيء.
لماذا؟
اخرس.
ماذا جنيت دعني، ماذا جنيت بحقكم؟ تكلم. ألم أدفع لكم بقراتي وماشيتي كلها؟ ماذا تريد بعد؟
لن يكفي ذلك أيها المغفل، لن يكفي ذلك.
يا لكم من طماعين، ماذا تريدون مقابل وصولي لبلادكم إذن؟
عليك أن تدفع أكثر وأكثر.
لن أدفع.
وبما أنك لم تعد تملك شيئا، قررنا بيعك لذلك اليهودي كعبد لسد دينك.
بيعي كعبد؟
أجل،
أين شيمتكم؟ أنتم عرب؟ أين عهودكم؟
صح، ولا تنطق بشيء.
دعني. طيب دعني أعمل عندكم، أخدمكم حتى ترضوا عني.
لن يرضينا إلا بيعك كعبد.
تبا لكم
إن نطقت بذلك مرة أخرى فسأدبي فمك أيها المغفل.
تبا لكم.
أخلص.
باعوه ليهودي من بني قريظة، فأمره بالعمل في نخلة كان يملكها. وفي يوم من الأيام جاء ذلك اليهودي ابن عم له وطلب منه إعانته بعبد من عبيده الأصحاء لجني التمر في مزرعته. فقدم له سلمان لما وجد فيه من بأس وقوة. وبينما كان سلمان مشغولا في قطف التمر من أعلى إحدى النخيل، وإذا برجل من بني عمرو ابن عوف جاء ذلك اليهودي.
ما بك يا ابن العم؟ أراك مكفهر الوجه في هذا اليوم السعيد، إنه يوم جني المحاصيل. اضحك، تبسم.
اتركني يا ابن العم وشعني. قاتل الإله بني قيلة.
ما بهم بني قيلة؟ ماذا جرى لهم؟
مررت بهم توا وهم مجتمعون على رجل بقبى قدم عليهم من مكة.
ما بهذا الرجل وما شأنه؟
يزعم أنه نبي.
نبي؟
نبي؟
نعم.
ماذا
نبي؟
وماذا يعني ذلك؟
ماذا يعني؟ يعني أنه سيسفه أحلامنا؟ يعني أنه سينتزع نفوذنا وتسلطنا؟
لا كان ذلك يا رجل.
ماذا قلت يا سيدي؟
خذ أيها العبد، خذ
سيدي.
ما شأنك أنت وهذا الخبر؟ أقبل على شأنك في عملك وإلا حطمت رأسك. هيا تحرك.
عفوا سيدي، عفوا.
ارجع لعملك وبسرعة، ارجع.
الحمد لله، أنهيت عملي وهذا السيد غاب في نوم عميق. أين وضعت كيس التمر؟ نعم، هذا هو، إنه مقدار كاف. لا بأس به، سأكتفي بالخبز. إنك أيها التمر ستصلني إلى هدفي، لأذهب لذلك الرجل وأختبر العلامات التي أخبرني بها راهب عموريا. توكلت عليك يا رب، فأنت سندي ومعيني. يا رجل، اجتمع عندي ما أردت أن أتصدق به فبلغني أنك رجل صالح وأتيت قبا ومعك رجال من أصحابك غرباء، وربما بعضهم ذو حاجة فرأيتكم أحق به، أرجو قبوله مني.
أحسنت يا رجل، أحسنت. يا قوم، يقول لكم رسول الله: كلوا من هذا التمر
حبا وكرامة.
سبحان الله، لم يمد يده لطبق التمر، لم يأكل منه. هذه واحدة من تلك العلامات. لأرجع لحجرتي وأعود إليهم غدا. عذرا أيها الرجل الصالح، أحببت كرامتك ليلة البارحة وأعجبتني، وإنني رأيتك لا تأكل الصدقة. هذه هدية، نعم هدية وليس الصدقة، من علي واقبلها مني.
يقول لك رسول الله حبا وكرامة: يا قوم، يا قوم، يدعوكم رسول الله ويقول لكم: تعالوا وشاركوني، تناولوا هذا التمر من هذا الرجل. تفضلوا، تفضلوا.
عفوا يا أخي، أراكم تهمون لفعل شيء ما.
نعم يا أخي، نعم، نريد تشيع جنازة أحد أصحابنا إلى بقيع الغرقد.
أتسمحون لي بمرافقتكم؟
إن أحببت فبكل سرور، أنت مخير.
شكرا جزيلا.
لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
خيرا يا أخي، أراك تحوم حول رسول الله، ماذا تريد منه؟
ها؟ انظر، رسول الله يكشف عن ردائه.
عن إذنكما،
ما بك يا أخي؟
إنه هو.
من؟
إنه هو والله.
ماذا تقصد؟
خاتم النبوة.
خاتم النبوة؟
دعني، دعني أقبله يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله.
بوركت يا أخي، بوركت. يقول لك رسول الله: اجلس، اجلس ليحدثك يا سلمان، اجلس.
لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي.
حدث سلمان النبي صلى الله عليه وآله، وبعد أن سمع قصته دعاه للإسلام وشريعته، فقبلها سلمان واستوعبها بكل حواسه، فدخل الإيمان قلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: كاتب صاحبك ليعتقك. فكتبه سلمان على 300 نخلة و40 أوقية، فطلب الرسول صلى الله عليه وآله من الأنصار إعانة أخيهم فأعانوه بالنخل، وغرسها النبي صلى الله عليه وآله بيديه الكريمتين له، فصحت كلها، وقدم له من أموال الغنائم فأعتق.
ماذا تنتظر بعد يا أبا سفيان؟ ماذا تنتظر؟ فأنت زعيم قريش، افعل شيئا يا أبا سفيان لسحق المسلمين.
يا أبا سفيان يا ابن حرب، أقسم باللات والعزى إننا في هذه المرة سنقطع دابر الدعوة الجديدة هذه.
نعم،
نجتثها من أساسها. أتتوقع أن ثارات بدر قد أخمدتها أحد؟
وهبل
وهبل، لا كان ذلك.
لا كان ذلك يا أبا سفيان، لا كان ذلك.
لن تخمد أبدا. إنني أفكر في انتخاب شخص لائق أبعثه إلى كعب بن أسيد زعيم قريضة ليرضيه بالتحاق رجالهم معنا، خصوصا بعد نقضهم العهد مع محمد.
أنا لها يا أبا سفيان، فكما تعلم أنني معروف بالدس والدهاء والمكر.
أجل،
صدقني يا أبا سفيان، لن أعود إليك حتى أحمل معي رضاه بالتعاون معنا. صدقني.
هذا صحيح، فأنت فعلا كفء لهذه المهمة. انطلق الساعة يا يحيى بن أخطب. حسنا، قل لي كم اجتمع معنا من المقاتلين؟
10,000 مقاتل يا أبا سفيان، والكل يفخر أنك قائده.
نعم،
في بادئ الأمر يجب علينا أن نبث أخبار تحركنا هذا بشكل يزرع الذعر والرهبة في نفوس المسلمين. بعدها سننطلق هجمة واحدة لنهدم أساس هذه الدعوة الجديدة.
نعم ما فكرت به يا أبا سفيان، نعم ما فكرت به،
نعم ما فكرت به.
بعد وصول أخبار قريش وما نوت عليه أسماع النبي صلى الله عليه وآله، اضطر لجمع أهل الرأي من أصحابه ليتشاور معهم في الرأي، وكان سلمان أحد أولئك الأصحاب.
هل علمت يا أخي؟ لماذا؟
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج جدد العهد مع رسول الله.
حقا؟
نعم.
وكيف؟ ماذا قال؟
ما أجمل ما قال، ما أجمل ما قال. قال: أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا الله بك وبه نعطهم أموالنا خشية منهم؟ لا والله، لا والله، ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
بارك الله بهما.
بارك الله بهما.
عذرا يا أخي، يا أبا عبد الله، يا سلمان.
ها، لبيك يا أخي.
لماذا أنت ساكت؟ رسول الله يسألك، لماذا لم تتكلم؟
عذرا يا رسول الله، في الحقيقة كنت أفكر في أمر يمنع أعداءنا من الوصول إلينا، فكما يعلم الجميع أنهم توحدوا في مؤامرتهم. يا رسول الله، وصلنا أن عدد المقاتلين لدى عدونا يقدر بأكثر من 10,000 مقاتل.
هذا صحيح.
ونحن مهما تدبرنا وتهيئنا لهم فلا نكافئ عددهم
أبدا،
وإننا لو بقينا في المدينة فذلك أفضل.
في المدينة؟
ذلك لأن رجالنا سيقاتلون أعداءهم وهم بين أهليهم وما يملكون. ما رأيك أن نحفر خندقا يحجزنا عن عدونا؟
خندقا؟
نعم، نحفر خندقا يحمينا ويمنع عدونا وعدو الله من التغلغل بين صفوفنا.
هل نحفر هذا الخندق حول كل المدينة يا سلمان؟
كلا يا أخي.
إذن أين؟
المدينة مشبكة بالبنيان والنخيل من أغلب جوانبها.
هذا صحيح.
ويمكننا صد نفوذ العدو منها.
أيضا صحيح.
ولكن هناك جانبا واحدا يكشفنا لهم، هناك نحفر هذا الخندق.
أحسنت، أحسنت. وكم تقدر المدة التي تستغرق لحفر هذا الخندق يا سلمان؟
لا أتصور أكثر من أسبوع واحد، وبما أن سير جيوش العدو سيحتاج إلى سير 10 أيام يقطعها بين مكة والمدينة.
نعم.
هذا إذا لم يصادفهم تأخر الركب أو التحاق بعض القبائل.
نعم ما قلت يا سلمان.
أحسنت، أحسنت.
نعم الرأي رأي.
بورك يا سلمان.
بورك
يا قوم، يا قوم اسمعوني. رسول الله يأمرنا بالبدء لحفر الخندق.
لبيك يا رسول الله. لبيك يا حبيب الله.
لبيك يا رسول الله.
لبيك يا حبيب الله.
لبيك يا رسول الله.
لبيك.
أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أصحابه بحفر الخندق بعد أن استحسن رأي سلمان، فحدد لكل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا، وشاركهم صلوات ربي عليه في الحفر. كان سلمان مع 9 نفر يحفرون المنطقة المخصصة لهم. حضرات المستمعين، سنكمل معكم المشوار مع الصحابي الجليل سلمان المحمدي. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
كنتم وعظماء في التاريخ.
من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 17 من شوال عام 1263 للهجرة توفي في مدينة كربلاء جنوب بغداد الفقيه والعلامة السيد إبراهيم بن محمد باقر بن عبد الكريم الكربلائي، أحد أكبر علماء القرن الثالث عشر الهجري. وقد ولد السيد إبراهيم الكربلائي عام 1214 للهجرة في إيران، ثم انتقل مع عائلته إلى مدينة كربلاء بالعراق لدراسة العلوم الدينية عند كبار علمائها وفقهائها، وقضى فترة طويلة من عمره المبارك في التحقيق التدريسي إلى يوم وفاته. ومن أبرز مؤلفات السيد إبراهيم الكربلائي الضوابط في الأصول، ودلائل الأحكام في شرح شرائع الإسلام، ومناسك الحج، وصلاة الجمعة، ونتائج الأفكار. في 29 من شهر أردي بهشت عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من مايو أيار عام 1983 ميلادي، اعتقل النظام العراقي السابق 90 شخصا من عائلة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم رحمة الله عليه في مدينة النجف الأشرف، وأعدم 6 منهم. وبعد عامين من الجريمة اقترف نظام الدكتاتور العميل صدام جريمة أخرى بإعدامه 10 آخرين من أفراد عائلة السيد الحكيم رحمة الله عليه. وقد توفي آية الله العظمى السيد محسن الحكيم عام 1969، وكان أبناؤه من العلماء المجاهدين الذين كرسوا نشاطاتهم لخدمة الإسلام والشعب العراقي المسلم، وهذا ما كان يرعب نظام البعث في العراق، ودفع بالمجرم صدام إلى اعتقال وإعدام العشرات من أبناء هذه العائلة. وأخيرا وفي 19 من مايو أيار عام 1521 ميلادي، احتلت القوات العثمانية مدينة بلغراد عاصمة يوغوسلافيا بشبه جزيرة البلقان بعد سلسلة من المعارك الدامية. ففي نهاية القرن الرابع عشر الميلادي بدأت القوات العثمانية زحفها صوب منطقة البلقان وسيطرت بالتدريج على كافة أراضيها تقريبا. وبعد 20 عاما أي في عام 1541 تقدمت القوات العثمانية صوب الأراضي الهنغارية واحتلت مناطق واسعة منها، إلا أنه وعلى أثر تنامي قوة اتحاد الدول الأوروبية ونفوذها في تلك المنطقة والضعف الذي حل بالإمبراطورية العثمانية، تسبب كل ذلك في فقدان العثمانيين للكثير من الأراضي التي احتلوها في شبه جزيرة البلقان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر وعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراضي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر وعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراضي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح. كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد، كل ذات البين إصلاحا يشيد، كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم، سامح أنت سامح واصفح واغفر وعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراضي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بمحمد دامت لنا الأفراح، وقلوبنا في ذكره ترتاح. فإذا تلونا ذكره وحديثه، دارت لنا بشرا بها الأقداح. بجبينه نور كمصباح بدا، للعالمين جبينه المصباح. حاز الجمال ونال يوسف بعضه، ملئت بمدح صفاته الألواح. همنا به لما تلونا وصفه، ولنا بمدح صفاته الأرباح. في الفضائل والحكم. الحلم شرف، الصبر ظفر، المعروف كنز، الجود سؤدد، الجهل سفه، المرء منسوب إلى فعله. فاصطنعوا المعروف تكسب الحمد، وعليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشرف وتهدم المجد. كان هذا من كلام هاشم بن عبد مناف في قومه. مقتطفات عما قيل في الحب. الحب تجربة حية لا يعانيها إلا من يعيشها. الحب كالحرب، من السهل أن تشعلها ومن الصعب أن تخمدها. حب رب العالمين علو ورفعة وكرامة وسلامة وسيادة وسعادة وريادة. فبالحب عبد الرب وترك الذنب، وهان الخطب واحتمل الكرب. يداك أوكتا وفوك نفخ. أعزانا المستمعين، أصله أن رجلاً كان في جزيرة من جزائر البحر، فأراد أن يعبر على زق قد نفخ فيه، فلم يحسن إحكامه حتى إذا توسط البحر غرق. فلما غشيه الموت استغاث برجل فقال له: يداك أوكتا وفوك نفخ، يضرب لمن يجني على نفسه. أحبتنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لكم هذا البرنامج، إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات، ولا زال الكلام حول الفقرات الأولى من المقطع الأول من الدعاء. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت، إلى آخر هذه الفقرات التي تشكل مواد المقطع الأول من الدعاء الشريف. هذه الفقرات التي تبين التوسل الأول الذي يتوسل به الداعي بالاسم العظيم الأعظم، والذي يعرف به كوسيلة لتغيير القضاء الإلهي. وقد يصل التغيير أن تنشر به الأموات، أي تبعث من قبورها، وهذا المعنى فيه مسألة لا بد من ذكرها قبل أن نتناول فقرات المقطع الأول بالتفسير والتأمل. هذه المسألة هي أن الاعتقاد باستجابة الدعاء لا بد أن تكون عند الداعي بهذا المستوى. فالداعي عندما يريد من الله سبحانه وتعالى شيئا لابد أن يعتقد باستجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء مهما كان ومهما بلغ. لماذا؟ لأن من يسأل بيده كل شيء ولا يعجزه شيء. الداعي يسأل المهيمن القهار الذي رهن أمره كل الوجود، فليس ببعيد عن قدرته أي شيء، ولا يمنعه قانون الموت أو الحياة من أن يفعل ما يريد. هذا أولا. ثم أن القادم إليه سبحانه وتعالى، أي لا بد أن يقدم إليه، أي الداعي لابد أن يتوسل إليه بالمحبوب لديه، فيتوافق طلب الداعي بوسيلة المحبوب عند الله سبحانه وتعالى لتكون الإجابة من قبله سبحانه وتعالى لأي شيء، ولا يوقف ما أراده الله سبحانه وتعالى أي معنى من المعاني. تقول الفقرة: الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت. التعبير هنا في هذه الفقرة بالمجاز، أن جعل الداعي للسماء أبوابا ومغالقة. فالمقصود أن استجابة الدعاء إنما تهبط من السماء، والعطاء والتوفيق والتزديد وغير ذلك من المعاني إنما يهبط من السماء إلى بني البشر، ولكن هذا الهبوط وهذا الفتح لا بد له من وسيلة تحققه من مثل الدعاء، وتقديم الوسيلة له سبحانه وتعالى والاعتقاد بذلك يوصل الإنسان إلى ما يريد. وبعض الأحيان يكون الداعي في نظر الناظر ليس له في الظاهر وجودا جسدا كبيرا أو وجودا ظاهرا كبيرا، ولكن الاعتقاد الذي يحمله قد يوصله إلى هذا المعنى. ففي الخبر عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: أن الناس قحطوا على عهد سليمان بن داود على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، أي أصابهم القحط ومنعت السماء المطر فجفت الأرض فخرجوا يستسقون. النقل هنا عن سليمان عليه السلام: فإذا نملة قائمة على رجلها مادة يدها إلى السماء وهي تقول: اللهم أنا خلق من خلقك، لا غنى بك من فضلك، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم. ثم دعت أي توسلت بأسمائه الحسنى فاستجاب لها الله سبحانه وتعالى. لما رأى سليمان عليه السلام ذلك قال: ارجعوا إلى منازلكم فإن الله قد سقاكم بدعاء غيركم. وإشارة أخيرة نستفيدها من هذا النص الشريف أن المقصود بمغالق أبواب السماء، أي هنا استعارة استفادها الدعاء، إنما يراد بها أن ينبه إلى هذه المسألة، كما استفدنا من النص الشريف أن الاستعارة أن ذنوب الإنسان إنما هي المغالق التي تغلق أبواب السماء. أبواب السماء تنفتح بالرحمة والعطاء، تنزل منها الخيرات من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن ذنوب بني الإنسان توصل الإنسان أن توصد هذه الباب، أن تسد هذه الباب، فيتحول أو تتحول الرحمة إلى غضب، إلى منع، إلى قطع، إلى أن تغلق أبواب السماء. لذا يأتي دور الدعاء ويأتي دور التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان في حالة تقصير، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقفل عليه الباب ولم يمنعه من أن يتوسل إليه. فالدعاء هو الوسيلة، واسم الله الأعظم هو المعنى المحبوب الذي لا يرد معه الدعاء، فتكون الإجابة بوسيلة هذا الاسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق، أن نكون ممن يوفق لأن تفتح له الأبواب بهذه الأدعية الشريفة المباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. كبرياء الله كان المؤمن عبدا يعيش الحق في رحب الحقيقة موقنا. ما خاب من يأبى الهوان لنفسه متمردا، يحيا الحياة بعزة الإيمان مع رب الهدى. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، يعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين وآله الطاهرين الميامين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الإخوة والأخوات، قال تعالى:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العلي العظيم.
أجل مستمعينا الكرام، لقد خاطب الله سبحانه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سبق من الآيات، ثم اتجه تبارك وتعالى بهذه الآية إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق البيان أن المسلمين خالفوا أمر الرسول يوم أحد، وكان من نتيجة مخالفتهم وعصيانهم لنبيهم أن انقلبوا على أعقابهم منهزمين وتركوا النبي عند الشدة، حيث كانت الحرب قائمة على قدم وساق، حتى أثخنه الأعداء بالجراح وهو صامد مع نفر قليل يدعو الفارين ولا يستجيبون له. وبعد أن انتهت المعركة رجع المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعنفهم ويخاطبهم بالملامة، بل كلمهم برفق ولين. وما هذا الرفق واللين إلا رحمة من الله بنبيه وعون له على رباطة الجأش وضبط الأعصاب. وإذا مدح الله نبيه بكظم الغيظ والرفق بأصحابه على إساءتهم له، فبالأولى أن يعفو ويصفح عن عباده المسيئين. قال الإمام علي عليه السلام في وصف الباري جل وعز:
لا يشغله غضب عن رحمته.
وورد في الدعاء المأثور:
يا من سبقت رحمته غضبه.
مستمعينا الكرام، ثم بين سبحانه الحكمة من لين جانب نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بخطابه له:
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ويتضمن هذا الخطاب خطابا آخر هو:
وشمت العدو بك وطمع فيك، ولم يتم أمرك وتنتشر رسالتك.
مستمعينا الأفاضل، إن المقصود من بعثة الرسول هداية الخلق إلى الحق، وهم لا يستمعون إلا لمن تميل قلوبهم إليه وتسكن نفوسهم لديه، والنفوس لا تسكن ولا تركن إلا إلى قلب رحيم كبير كقلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي وسع الناس كل الناس، وما ضاق بجهل جاهل أو ضعف ضعيف، بل كان يأمر بالرحمة بالحيوان ويقول:
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ليحد أحدكم شفرته ليريح ذبيحته.
وأما قوله تعالى:
فاعف عنهم،
أي فيما يتعلق بحق النبي الخاص، حيث تركوه في ساعة الشدة حتى أثخن بالجراح،
واستغفر لهم
فيما يختص بحقوق الله تعالى حيث عصوه بالهزيمة وترك القتال. وقوله تعالى:
فاعف عنهم واستغفر لهم،
يدل بالفحوى على أن الله سبحانه قد عفى عنهم وغفر لهم، وإلا لم يأمر نبيه بذلك. وأما قوله تعالى:
وشاورهم في الأمر،
مستمعين الأفاضل، قال الرازي في تفسيره: ذهب كثير من العلماء إلى أن الألف واللام في لفظ الأمر ليس للاستغراق بل للعهد، والمعهود في هذه الآية الحرب ولقاء العدو، فيكون قوله تعالى مختصا بالحرب فقط. وقال آخرون إنه يشمل جميع الأمور الدنيوية دون غيرها. ثم نقل الرازي عن الشافعي أن شاورهم هنا للندب لا للوجوب، والحكمة في المشورة أن تطيب قلوبهم وترتاح نفوسهم، وهذا القول أقرب إلى الاعتبار، لأن المعصوم لا يسترشد برأي غير المعصوم. أعزنا المستمعين، انتهى وقت البرنامج، شكرا لكم على حسن المتابعة، وحتى حلقة جديدة من هذا البرنامج أترككم في أمان الله.